الحمد لله الذي شرف الأكوان بظهور خير البرية وأزال بشرعه ظلمة الشرك ودعا الخلائق إلى عبادة مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن عقائد الجاهلية وأشهد أن سيدنا محمدا حبيبه ومصطفاه وبعد فيقول العبد الفقير الراجي رحمة ربه الرحماني صالح الجعفري الحسيني بن محمد بن صالح الجعفري الذي إلى السيد جعفر الصادق رضي الله عنه نسبه ومنتباه تلميذ ذي المعارف والإرشادات إلى الطريقة الأحمديات والختمية السيد محمد الشريف بن السيد عبد العالي بن السيد أحمد بن إدريس عليهم رضوان من الله يدوم بعدد من أخذ طريقهم واستعذب ورده وتلاه وتلميذ الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى في العلوم والأحاديث النبوية والشيخ محمد إبراهيم المحدث والشيخ المطيعي والشيخ الدجوي والشيخ الغنيمي وغيرهم من أكابر علماء الأزهر الشريف عليهم رحمة واسعة تدوم وتبقى من فضل الله وقد أجازني السيد محمد إدريس بأسانيده العالية المتصلة السنية بالقرآن العظيم وكتب الحديث وأوراد الطريق منه إلى سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه إلى سيدنا ومولانا رسول الله عليه صلوات الله قد من الله علي بتأليف هذا المولد الشريف بالجامع الأزهر ذي العلوم الأزهرية اقتصرت فيه مع الإيجاز على بعض سيرة سيدنا ومولانا رسول الله وفي أول تأليفني رأيت في النوم سيدنا جبريل عليه السلام رؤية ظاهرة جلية فسلمت عليه وسألته الدعاء فقال لي الله تمم فتمم الله هذا المولد ببركة دعائه والحمد لله وقد أجزت بقراءته كل ليلة جمعة وليلة اثنين كل مسلم في سائر الأقطار الإسلامية وسألت الله تعالى أن يجعل قراءته سببا في سعة الرزق والعافية وقضاء الحوائج والتوفيق إلى ما يحبه الله تعالى ويرضى فعليك أخانا بالله تعالى بقراءته بالمحبة والإخلاص وحسن النية تجد إن شاء الله تعالى ما دعوت لك به والمزيد من فضل الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى كل لمحة ونفس على ما وسعه علم الله.
قد أجمع العلماء سلفا وخلفا على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات العلوية والسفلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي لا يقول ذلك مفتخرا ولكن تحدثا بما أنعم الله تعالى به عليه وأولاه. فأول ما خلق الله تعالى نور ذاته المحمدي كما أخرجه الحافظ عبد الرزاق اليمني في مسنده عن الأنصاري جابر بن عبد الله. وافتتح الله تعالى به صلى الله عليه وسلم النبوة في العوالم الأزلية كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أخرجه أبو عيسى الترمذي في سننه وارتضاه. وجعله الله تعالى خاتم النبيين والمرسلين فلا نبي بعده إلى يوم بعث ما في القبور الترابي. وقد أخذ الله تعالى الميثاق في الأزل على جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بأن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم ويكونوا أنصارا له صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن العظيم وسمعناه. فأول الأنوار نوره صلى الله عليه وسلم الذي منه تفرعت جميع الأنوار الإلهية. فهو صلى الله عليه وسلم منه شقت الأسرار وانفلقت الأنوار. ولو حضر الأنبياء زمانه عليهم الصلاة والسلام لكانوا أنصارا له صلى الله عليه وسلم تحت راية وقد أشار النبهاني إلى هذا المعنى بقوله: نورك الكل والورى جزاه يا نبيا من جنده الأنبياء. وقد ظهر نوره الشريف على وجه أبينا آدم عليه السلام بما ظهر حسنه وضياؤه الجماعة الملكية. ولو رأى إبليس نوره صلى الله عليه وسلم لكان أول من سجد بلا شك ولا اشتباه. قال سيدي علي وفا رضي الله عنه:
لو أصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. الله يا الله يا الله يا رب يا رحمن غوثك أقرب.
لو أبصر الشيطان ضلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد.
الله يا الله عدل ونفس عدل ما وسعه علم الله.
وعلم أنه صلى الله عليه وسلم نور لا كالأنوار بل يفوق جميع الأنوار الدنيويات والأخروية. وفي ليلة المعراج قال جبريل عليه السلام لو تقدمت خطوة لاحترقت من الأنوار. فتقدم صلى الله عليه وسلم وحده في تلك الأنوار فما أجله وما أقواه. ولما كان صلى الله عليه وسلم نورا أقوى من الأنوار الجبرائيلية كجب له الحجاب فرأى ربه تعالى وما رآه أحد سواه. فهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير الذي أضاء قلوب المؤمنين إنسا وجنا بأنواره الباقية الحسية والمعنوية. السميع الذي سمع كلام ربه القديم بلا حرف ولا صوت ولا بالكلمات التي تقرأ بالأفواه. البصير الذي أبصر ربه بلا كيف ولا الحصار سبحانه وتعالى من إله. ولو كانت الدنيا بحذافيرها في المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم عند التجلي لصارت كالهباءات الذرية. فسبحان ما ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم وقواه وأيده وأعطاه. وأما أنوار الحسية فقد رآها كثير من الصحابة رضي الله عنهم بالرواية الجليلة. وكان يضربهم وصفه صلى الله عليه وسلم فتارة يقولون كالشمس وتارة يقولون كالقمر عند تمامه في حسنه ومرآه. وقالوا إنه لا ظل له للطافة ذاته النورانية. فإن قيل كيف صار صلى الله عليه وسلم رجلا وهو نور يجاب بأن جبريل كان يأتي في صورة الصحابي دحية وهو نور بلا شك ولا اشتباه. فالذي جعل جبريل عليه السلام النور رجلا في صورة إنسانية قادر على أن يجعل حبيبه صلى الله عليه وسلم النور إنسانا ظاهرا كي نكلمه ونراه. وكان عرقه صلى الله عليه وسلم كالمسك طيبا وريحا وكاللؤلؤ لونا. ولو كان جسده كالأجساد ما ظهرت تلك الروائح الطيبة الذكية. وكانوا يصلحون بعرقه طيبهم ويتبركون به ويمسحون به على أطفالهم تبركا كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله ورواه. قد ورد في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تخيط ثوبا بليل وسقطت الإبرة من يدها فلم تهتدي إليها لظلمة الليل الظلماني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء المكان ورأت الإبرة فتمثلت ببيت من الشعر ثناء على رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بثنائها وقبل رأسها من أجل مدحها لذاته المكملة النورانية. أخرج هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله في الخصائص الكبرى وحسن إسناده وارتضاه. فعليك يا أخانا بالله تعالى بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بالصلاة العظيمية. تنل ما ناله الواصلون من مشاهدة ذاته ومحياه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا ساروا في طريق مظلم صحبهم النور يضيء لهم، فإذا تفرقوا انقسم النور وصار مع كل واحد نور يوصله إلى داره المعني. وذلك من نوره صلى الله عليه وسلم. أخرج ذلك البخاري رحمه الله وحكاه. ولا تزال رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة مستمرة لأصحاب الطريقة المحمدية الأحمدية، وقد رأوه يقظة كما حصل ذلك لشيخنا السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه. وقد نقل ذلك السيد السنوسي رضي الله عنه في كتبه الظاهرة الجلية، وقد حصل له ذلك أيضا. ولا يزال مستمرا ذلك الفضل لمن سلك طريقه وذكر ورده وتلاه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وأما أنوار المعنوية فلا تعد ولا تحصى، فهي بحار متلاطمة الأمواج الجوهرية، إذ به صلى الله عليه وسلم استنارت القلوب وصلحت النفوس، وهدى الله به لهديه من هداه. فكم أحيا من أجداث الكفر بدينه أمطالا ريحيا. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، أي ميتا بالكفر فأحياه بالاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا ساد من وفقه الله لذلك وأحياه، وشرف الله به صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وهو صلى الله عليه وسلم خير الخلق، وأمته سادت به على جميع الأمم القبلية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك بسبب رسالة سيدنا ومولانا رسول الله. وأدام الله تعالى القرآن العظيم بدوام شمسه المحمدية، فلا يزال محفوظا نافعا هاديا لكل من عمل به وتلاه. وقد قيض الله تعالى للسنة الغراء علماء حافظوا عليها وأبعدوا عنها الأقوال التي ليست صحيحة مرضية فجاءت مصححة منقحة عن الثقات من الرواه يا تدي الساري بنورها في الحوالك الحندسية وتتفجر منها ينابيع العلم والحكمة من بحر لا يدرك مداه فسبحان من حافظ على كلامه ليكون دالا على شريعته وكلمة لا إله إلا الله الكلمة التوحيدية وحافظ على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون دالة على أحواله صلى الله عليه وسلم وصدق كلمة محمد رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
ومن أجله صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى نسبه من السفاح والشرك والوثنية من سيدنا آدم عليه السلام إلى جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وأبيه عبد الله وكان النور المحمدي يتنقل في جباههم من آدم عليه السلام إلى ابن شيط عليه السلام إلى جبهة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد والده تارك الذي كان مؤمنا بلا شك ولا اشتباه والدليل على إيمانه قول الله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين فقد دعا عليه السلام لوالديه بالمغفرة فلو لم يكونا مؤمنين ما دعا لهما ولا عطف عليهما المؤمنين فتنبه لهذه المسألة الغريبة الجلية وأما ما حكاه الله تعالى عنه بقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فذاك عمه آزر لما أعرض عن الإسلام وأباه ثم لا يزال النور المحمدي يتنقل إلى أن وصل إلى جبهة عبد المطلب إلى ابنه عبد الله إلى السيدة آمنة بنت وهب كما روينا وقد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نسبا طاهرا مطهرا بعقد صحيح خالص من سفاح الجاهلية إكراما لقدره العالي صلى الله عليه وسلم ولشأنه المرفوع عند مولاه فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ذي اليد القوية ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب واسمه حكيم كما روينا ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الذي غلب أعداءه بقوته الأسدية ابن مالك بن النضر الذي على وجهه نضرة نور تظهر لكل من رآه ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من نعر البدن هديا بالرحاب الحرمي. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلبه ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كما ورد ذلك في الأحاديث النبوية. وعدنان ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله، وقد حاز هذا النسب ذروة الشرف في الأنساب الإنسانية بأفضل الخلائق قدرا وأرفعهم ذكرا وعلا. وقد علم عبد المطلب أن يسمي والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، لأن ولده سيدعو إلى عبادة الله وحده وهدم الشرك والوثنية، كما ألهم الله أبا أن يسمي أمه صلى الله عليه وسلم آمنة، لأنها ستكون أما لأمن الخلق وهدى.
نسب المصطفى كعقد مضيم من كرام تشرف بمحمد.
نسب المصطفى كعقد مضيم من كرام تشرف بمحمد.
نسب المصطفى كعقد مضيم من كرام تشرف
ونفسه.
ولما حملت به أمه صلى الله عليه وسلم لم تجد لحمله وحما ولا ثقلا من الأمور العادية، لأنه نور لا يثقل حمله، ليس كالخلق في تكوينه وفي أول أمره ومنتهاه. وقد رأت أمه صلى الله عليه وسلم في أثناء حملها به صلى الله عليه وسلم عجائب في اليقظة والمنام لها محكية، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات الباهرات التي ما نالها أحد سواه. وبشرها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام في منامها ببشارات طيبة هدية، لأنهم فرحون مستبشرون به صلى الله عليه وسلم، لأنه إمامهم الذي اختاره الله تعالى لهم وارتضوه. وسمت بتسميته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه محمود السيرة المرضية. واغدرت الأرض وذهب الجذب وطاب للرأي مراه. ونادى مناد بقرب ظهوره صلى الله عليه وسلم وتباشرت الوحوش البرية والبحرية وفرحت الملائكة واستبشرت بدنو ظهور نور جماله ومحياه. وهتفت الجن بقرب ولادته صلى الله عليه وسلم وظهرت بركات حسية. وكيف لا يكون كذلك وقد آن آوان نور نبي الحق والنجاة. وقد روى ذلك المحدثون في الأحاديث الصحيحة المروية التي تلقتها الأمة بالقبول وارتضاها الأئمة الثقات.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
ولما تم من حمل أمه به صلى الله عليه وسلم شهران توفي والده بالديار اليثربية ليتولى الله تعالى تربيته وإرشاده وهداه. وقد سئل أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ما حكمة موت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليتولى الله تربيته وحده تربية رحيمة رحمانية. وقال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أدبا في متقلبه ومثواه. واستحب العلماء القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم أدبا واحتراما وفرحا بقدوم خير البرية. فيا فوز من أحبه ووقره واتبع سنته ووالاه. وقد آن لقمر الزمان أن يقمر الأرض بعد 9 أشهر قمرية ويعم الكون بنوره إلى آخر الزمان ومنتهاه. فجاء آمنة المخاض وقد حضرتها آسية ومريم وحور عدني. فوضعته صلى الله عليه وسلم نورا ساطعا ملأ الأفق ضوءا وسنا.
صلى الله
صلى الله عليه وسلم.
وظهر صلى الله عليه وسلم كالشمس المضيئة البهية، نظيفا دهينا مفتونا مقطوع السروة، وقد كحلت باسم ذي القدرة الإلهية عيناه، واضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء إشارة إلى العزة والكرامة النبوية، لأنه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد لم يظهر إلى الوجود مرآة. ولما عطس حمد الله تعالى على نعمه السرمدية وجمدته الأملاك بقولها: رحمك الله يا من تشرفت الدنيا بقدومه ورؤياه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ولمس عدد ما وسعه علم الله.
وفي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم انتشرت الأنوار حتى تراءت القصور الكسروية وتدلت النجوم واستنار البيت حتى ضوء الحرم سناه، وتصدع إيوان كسرى للهيبة المحمدية، وأخمدت نار فارس بالديار الفارسية، وغاضت بحيرة سادة، فاض وادي سما، وتفجرت منه المياه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ولبس عدد ما وسعه علم الله.
وأرضعته صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، فأبدل الله عسرها يسرا وبارك لها في رزقها ونمها، وفرحت به ووجهت إليه المحبة القلبية، فسعدت به وأسلمت ودفنت بالبقيع، فعليها وعلى أهل البقيع رحمة الله. وكان صلى الله عليه وسلم ينمو في اليوم نمو الطفل في شهر 30 يوما 80، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 هلالي، وفي 9 تكاملت له صلى الله عليه وسلم جميع قواه، وجاءه ملكان وشق صدره، وذلك بعد 3 سنين أو 4 من غير مدهة حديدي، ووسلاه وأخرجا منه مضغة سوداء ليقطع حظ الشيطان عنه في حين صباه. فنشأ صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا في عهد الطفولة الأولية، وكذلك في عهد الرجولة، ودعي بالأمين لأمانته وصدقه وحسن أدبه وتقواه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ولبس عدد ما وسعه علم الله.
ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الذي لم يسبق بها أحد من أنبياء الأمم الإنسانية، شاء شرح صدري الشريف أربع مرات، وذلك يدل على أن الله تعالى تولى أمره في بدئه ومنتهاه، وكان أول ما شرح صدره صلى الله عليه وسلم بأرض بني سعد عند حليمة السعدية، لأنه صلى الله عليه وسلم استكمل عهد الطفولة، فغسل الله تعالى قلبه الشريف ليكون صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان وجنوده الواه. ثم شرح صدره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية عند البلوغ، لأنه صلى الله عليه وسلم سيلقى عهد الرجولة الآدمية، فملي قلبه صلى الله عليه وسلم جمالا وثباتا وجلالا ونورا يضيء حوله سناء، فكان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية نورا ألهمه الله تعالى السلوك بما يوافق الشريعة المحمدية، يحب الخير ويكره الشر ويختلي بمناجاة ربه، وكم قد اختلى بغار حراء في جهود ودعاء ومناجاة. ثم شرح الله تعالى صدره صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة بعد تمام 40 سنة حوليا، وذلك لتأخذ بنزول الوحي الذي اختاره الله تعالى له من بين خلقه واصطفاه، ليكون صلى الله عليه وسلم ثابتا أمام القرآن العظيم الذي لو نزل على جبل لتدكدك من هيبة الجلالية. فكان صلى الله عليه وسلم أثبت من الجبال الراسيات وأقوى من الملائكة الكرام بما ثبته به ربه سبحانه وقواه. ثم شرح الله تعالى صدره صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة في ليلة الإسراء والعروج إلى السماوات العلوية، وملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم علوما وحكما وإيمانا ويقينا، كي يستعد لمشاهدة ربه ومولاه. وقد أنزل الله تعالى عليه قوله: ألم نشرح لك صدرك، ممتنا عليه صلى الله عليه وسلم بهذه النعم الجلية. ورفع الله تعالى ذكره صلى الله عليه وسلم، فما ذكر الله تعالى إلا وذكر معه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كسب يده ولم يكن معتمدا على أحد من الفئات القرشية، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، التي سعدت بخدمته صلى الله عليه وسلم ورضاه، وأرسلت معه صلى الله عليه وسلم ميسرة لخدمته صلى الله عليه وسلم في الأمور التجارية، فرأى الملائكة تظلله صلى الله عليه وسلم ولم يرى ذلك لحد سواه، فأخبر خديجة بذلك وأثنى لها على خير البرية، فقالت له إنني قد رأيت ذلك عند قدومه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه الصادق الأواه. وقد ربحت التجارة وبارك الله فيها بالبركة النبوية، فخطبته صلى الله عليه وسلم لنفسها بعد أن علمت أنه ذو فضل وجاه، وعرض ذلك صلى الله عليه وسلم على أعمامه فقبلوا ذلك ورحبوا بها من أجل أخلاقها الطيبة السنية، وتولى العقد عمه أبو طالب وخطب خطبة الزواج وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم وزكاه، فعاشت معه صلى الله عليه وسلم عيشة طيبة هنية، وجميع أولاده وبناته صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم عليه السلام، فإن أمه من مصر وقد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية مهداة، وقد اختص الله تعالى أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها بأعظم خصوصية، فأكرمها بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي منها ذرية حبيب الله تعالى ومصطفاه،